الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن الحق تبارك وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لا بد للناس من واسطة بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قد احتجب عن خلقه وبعث إليهم أنبياءه ورسله حتى يكونوا واسطة بينهم وبينه. فلا بد من رسول إلى أهل الأرض، ولا بد من كتاب ينزل على هذا الرسول، وهذا الرسول وهذا الكتاب لا بد أن يكونا بلسان القوم الذين أرسل إليهم ذلك الرسول وأنزل عليهم ذلك الكتاب. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلا تجد أبدا رسولا من الرسل قد بعث بلسان يختلف عن لسان قومه. وهذا واضح حتى تقوم حجة الله على الخلق. لا يمكن أن يرسل رسول عربي إلى قوم غير العرب، لا بد أن يكون اللسان واحدا حتى يفهموا رسالته وشريعته ويتعبدوا بها لربهم وخالقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، بعث في قوم عرب، فكان لسانه ولا بد بلسان العرب، وكان لا بد أن يكون الكتاب الذي أنزل عليه كتابا عربيا. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تفهمون، لعلكم تدركون. لا بد أن تكون اللغة واحدة حتى يفهم مراد الله عز وجل. وقد بين تعالى أيضا أن الحجة قائمة على خلقه حتى يكون اللسان واحدا واللغة واحدة، وأن الأمر لو كان كذلك، وأن الأمر لو كان على غير ذلك، لكان في هذا حجة للخلق على خالقهم تبارك وتعالى. قال عز وجل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. لو جعله قرآنا أعجميا على غير لسان العرب فإن القوم يقولون: لولا جاء بلساننا، لولا جاءت آياته مفصلة على ما نفهم ونعقل، حتى تكون الحجة قائمة على الخلق. فهذا من حكمة ربنا تبارك وتعالى ومن حسن تقديره في كونه وخلقه. ولهذا كانت اللغة العربية أشرف اللغات، لأن الذي بعث بها هو أشرف الخلق، ولأن الكتاب الذي نزل بها هو أشرف الكتب. كلام الله تعالى الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم كلام عربي، والرسول صلى الله عليه وسلم لغته عربية، سنته عربية، شريعته عربية، وهو أشرف المرسلين وأفضل الخلق مكانة عند رب العالمين، ففي هذا تشريف أيضا للغة العرب، نزل بها خير الكلام وبعث بها خير الأنام، فهي أشرف لسان على وجه الأرض. ولما كان الأمر كذلك كان حقا على المسلمين أن يهتموا بلغتهم ويعرفوا قدرها وأهميتها، وكان تعلم اللغة كغيره من تعلم علوم الشريعة فرضا كفائيا على هذه الأمة. لا بد أن يقوم بتعلم اللغة من تتحقق به الكفاية ويحفظ به اللسان لهذه الأمة، هذا فرض كفائي على الأمة. لو تركته الأمة كلها أثمت وحملت أوزارا، وأما إذا تصدى منها من يتعلم لغة العرب ويعلمها غيره فإن الأمر عندئذ يكون على الجادة، وتنقذ الأمة من الإثم والأوزار. فتفهموا إخوة الإسلام حقيقة الأمر، واهتموا بلغتكم واحرصوا عليها واعرفوا قدرها وأهميتها، ونشئوا أولادكم على محبتها والتحدث بها. لا يصح أن تكون اللغة العربية لغة مكروهة مرذولة. عندما تسأل الطالب عن اللغة يقول لك اللغة صعبة ولا نفهمها، وغيرها أفهم منها، أو غيرها نفهمها أكثر منها، فهذا لا يصح وليس من منزلة لغة العرب. والأمر في هذا مشترك بين المعلم والمتعلم، فحق على المعلم أن يحبب المتعلم في هذه اللغة، ولا يصح له أن يقدمها بمظهر صعب مكروه لا تستجيب له الأفئدة. لابد أن ييسر تعليمه ويعمل بإخلاص وصدق حتى يحبب المتعلمين في هذه اللغة. فالأمر مشترك بين المعلم والمتعلم، والمسؤولية مشتركة بينهما. فعلى المعلم دور لا بد أن يؤديه، وعلى المتعلم دور أيضا لا بد أن يؤديه. بهذا يحفظ العلم ويحفظ لسان العرب، وينشأ عليه العرب نشأة صحيحة على الجادة الشرعية التي فرضها الله تعالى على عباده. فاهتموا إخوة الإسلام بلغتكم، لغة القرآن والسنة التي هي السبيل الوحيد لفهم الكتاب والسنة، اهتموا بهذه اللغة واعرفوا قدرها وأهميتها. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام يا عباد الله، إن أعداء الإسلام لما أدركوا أهمية اللغة حرصوا أشد الحرص على تدميرها وإبعاد الأمة عنها. إنها لغة شرعهم، لغة كتابهم ورسولهم، لا يستطيعون أن يفهموا الشريعة بدونها، ولا يستطيع الفقيه مثلا أن يستنبط حكما إلا إذا عرف اللغة، ولا يستطيع المفسر أن يفسر كتاب الله إلا إذا عرف اللغة، وهكذا كل علم من علوم الشريعة، لأن الشريعة كلها باللغة، باللغة العربية. فأدرك أعداء الإسلام هذه الحقيقة وحرصوا على تبغيض اللغة للأمة وعلى نشر لغتهم هم. إن الأعداء عندما كانوا يحتلون بلاد الإسلام كان أول ما يفعلونه نشر لغتهم، لأنهم يعرفون تماما أن اللغة في غاية الأهمية للإنسان، فإذا بدل لسان الإنسان فقد بدلت هويته وغيرت حقيقته وصار منسلخا من أصله إلى هذا الأصل الجديد الذي يريده أعداء الملة. الاحتلال الحقيقي ليس احتلالا بالسيف والسنان، ولكنه احتلال باللغة واللسان. إذا انتشر في الأمة لسان أعجمي فهذا احتلال لها، وإن لم يقف في أرضها كافر ولم يستولي على أرضها مشرك. إنها حقيقة لا بد أن تعرف. انتبهوا لهذا الاحتلال الذي ينشر فيه لسان العجم حتى يكون هو اللسان المفضل عند الأمة وعند شبابها وأبنائها، فلا يعرفون العربية ولا يتحدثون بها. وليس المراد أن لغة العجم لا تتعلم، بل تتعلم حتى يفهم ما عندهم وحتى يعرف لسانهم، وإنما المشكلة أن يكون لسان العجم بديلا للسان العرب. لا نعرف العربية ولا قواعدها ولا كيف نتكلم بها ونحافظ عليها، ونتخذ اللسان الأعجمي بديلا عن لغة العرب. لا يلزم أن يكون استعمال اللغة في جمل كاملة وفقرات كاملة، بل المفردات، المفردات والكلمات الأجنبية إذا انتشرت على لسان الشباب والنشأ فهذا نوع من الاحتلال أيضا. إذا أراد أن يعبر عن حاجته تكلم بلغة أجنبية، إذا طلب من أخيه شيئا تكلم بلغة أجنبية، إذا أراد أن يعبر عن دهشته تكلم بلغة أجنبية، وربما إذا أراد أن يسب ويلعن تكلم بلغة أجنبية. حضارتهم تنتشر بيننا ولسانهم ينتشر بيننا، والأمر كما قال أهل العلم التشبه في الظاهر يجر إلى التشبه في الباطن، فليس الأمر مجرد محبة اللسان، ولكن الأمر محبة الحضارة والثقافة والعيشة. لهذا تجد هؤلاء الذين يتحدثون بغير لسان العرب يحبون الأعجميين جدا، ويتمنون أن يعيشوا في نفس المستوى وفي نفس الحضارة وفي نفس العيشة ونفس السلوكيات. وهذا مخطط مدروس يقوم به أعداء الإسلام ويقع فيه المسلمون شعروا أو لم يشعروا. انتبهوا، انتبهوا لهذا الاحتلال الذي ينشر بيننا لغته ولسانه. لست أنسى موقف شاب مصري يتكلم العامية لكنه لا يستطيع أن يكتب اسمه باللغة العربية. نشأ في الغرب وتعلم في الغرب، أو لعله تعلم هنا لا أذكر تحديدا. المهم أنه يتكلم بلسان العجم ويكتب به في أفضل الأحوال، ولكنه لا يعرف أن يكتب اسمه باللغة العربية. فإلى أي حد وصلنا، وإلى أي حد بلغ بنا هذا الاحتلال؟ اهتموا بذلك إخوة الإسلام، ونشئوا أولادكم على التحدث بلغة العرب، والبعد قدر الإمكان عن اللغات الأجنبية، وخصوصا في العادات اليومية. اللغة الأجنبية تتعلم في المدارس ويمتحن فيها الطلاب، لكنها لا تتحول إلى لسان نتكلم به فيما بيننا. هذا غلط، وهذا تنفيذ لمخططات أعداء الإسلام في القضاء على هوية المسلمين وتبديل لسانهم وثقافتهم. انتبهوا لهذه المخططات، واحرصوا على البعد عنها، وعلموا أولادكم لسان العرب وأهمية لسان العرب، وحببوهم في لغة العرب، حتى نكون على الجادة ونحافظ على أنفسنا وهويتنا وشريعتنا من التبديل والتحريف والتغيير. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من كل فتنة ومن كل مخطط لأعداء الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا من أمرنا يسرا. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن والمفتونين. اللهم قنا فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، واحفظ علينا ديننا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم عليك باليهود ومن أيدهم. اللهم إنا نعوذ بك من خططهم، اللهم إنا نعوذ بك من خططهم، اللهم أفشلها يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كيدهم ومكيدتهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ غزة وبلاد الإسلام وبقاع الإسلام من مخططات الأعداء ومن كيدهم ومكيدتهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ردهم إلى ديارهم سالمة عامرة يا رب العالمين. اللهم أنت أرحم بنا من غيرك، اللهم أنت أرحم بنا من غيرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نلتفت إلى سواك وأن نتعلق بسواك، ولكن اجعل تعلقنا بك وحدك وافتقارنا إليك وحدك، وقنا كل شر وفتنة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.